وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبائي في الله، لقاء جديد والطب الآمن وقناة الرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بطب من عنده وشفاء لا يغادر سقما، آمين. حلقة اليوم أيها الأحبة في الله هي حلقة عن مرض، يعني إذا أردنا أن نعنون لهذه الحلقة نقول آلام وآمال. آلام وآمال، لأن المرض اللي هنتكلم عنه هو مرض خطير، وهو الشلل النصفي الطولي، أو ما يعرف عند العوام، وأقول عند العوام لأن الناس يقول لك جلطة في المخ، قد يكون السبب جلطة أو نزيف أو ضغط أو ورم. المهم في النهاية بيظهر المريض بصورة شلل في نصف من جسمه، سواء النصف الأيمن أو الأيسر. هنتكلم عن هذا إن شاء الله في حلقة اليوم. في البداية أحب من إخواني وأخواتي اللي هيكونوا متابعين معنا الحلقة، يعني قدر المستطاع يتكلموا حول الموضوع، وإن كان يعني لابد من أخذ بعض إذا كان لديهم أسئلة أخرى فلا بأس، ولكن يعني تكون الأولوية لموضوع الحلقة بإذن الله. في البداية بنقول من الآمال والأشياء الجميلة المبشرة والمشرفة اللي حدثت هذا الأسبوع، وأنا يمكن بحب في بداية الحلقة أديكم بعض المعلومات عن الأخبار الصحية والطبية اللي حدثت خلال هذا الأسبوع. من الآمال إن رسالة ماجستير في جامعة عين شمس قام بها طبيب زميل حبيب أخ تلميذ، وهو الدكتور محمد عبد الجواد. دكتور محمد عبد الجواد عمل رسالة ماجستير، هو أخصائي أمراض صدرية بمستشفى صدر الجيزة اللي هي في العمرانية. هذا الطبيب الشاب اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، يعني أخذ على عاتقه عشان كنا لسه بنسمع اللغة العربية، حب الرسول صلى الله عليه وسلم في مجاله وفي تخصصه، فعمل دراسة نال بها درجة الماجستير من جامعة عين شمس حول تأثير الحجامة. ولما نيجي نقول الحجامة على مرضى الربو الصدر، الربو الشعبي اللي بيكون عند الناس السكتة أو الكتمة الصدرية، عدم القدرة على التنفس. عمل رسالة ماجستير على 50 مريض، 25 عمل لهم هذه الوسيلة و25 عالجهم بالوسائل العادية المعروفة من بخاخات وأدوية. وكانت بشؤون المفاجأة ان احنا كلنا متيقنين ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشافية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نقول للدكتور محمد يعني بارك الله لك في هذا الجهد، ونفعنا وإياك ونفع الأمة الإسلامية، بل نفع العالم، لأن احنا كما قال المولى سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. بنأمر بالمعروف، بنأمرهم نقول لهم تعالجوا بالطب الآمن اللي هو عنوان حلقتنا اليوم. لا يسعنا إلا أن نشكر أيضا ونقول شكر خاص للمشرفين على هذه الرسالة من أساتذة مصر العظماء، ونقول العظماء لسبب إن هؤلاء الأطباء تبنوا هذه الفكرة. هو الدكتور حركته الفكرة وحركه حبه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنشكر الأستاذ الدكتور عادل محمد سعيد، أستاذ أمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، ونشكر أيضا أخونا الأستاذ الدكتور أحمد سيد بدوي، أستاذ علم الأدوية بكلية الطب جامعة عين شمس، وأختنا الدكتورة نيفين محمد عبد الفتاح، مدرس أمراض الصدر بكلية الطب جامعة عين شمس. نقول لهم جميعا جزاكم الله خيرا، ونقول دي رسالة من الرسائل أضيفت للموضوعات والرسائل الكثيرة. بنقول هذا الكلام لإخواننا اللي كانوا بيقعدوا يعندوا يقولوا لا ما فيش ليه الحجامة تأثير. بدأت الرسائل وبدأت تظهر هذه النتائج، فنقول لهم جزاكم الله خيرا. موضوع اليوم أيها الأحبة في الله موضوع الجلطات الدماغية. الجلطات احنا قلنا ده اسم الناس درجوا عليه، لكن بنقول قد تكون جلطة، قد يكون نزيف، قد يكون ورم، أي شيء ممكن خبطة تؤدي إلى هذا الشلل النصفي. الشلل النصفي يعني كمرض يشكل ثالث أهم سبب في العالم، ثالث أهم سبب يؤدي إلى الوفاة. نقول الموت واحد ولكن هناك أسباب. السبب الأول كما هو معلوم هو السكتات القلبية والأزمات القلبية. السبب الثاني وهو الأدوية الخاطئة أو استخدامات الأدوية الخاطئة ومشاكل الطب اللي في المستشفيات. المشكلة السبب الثالث وهو السكتات الدماغية، يسمى سكتة دماغية، ده التعريف الأصل. هناك أسباب لهذه السكتات الدماغية. أول هذه الأسباب وهو ضغط الدم المرتفع، السكر، التدخين، تصلب الشرايين، انسداد الشرايين، السمنة المفرطة، عدم انتظام ضربات القلب. يعني الناس اللي بيحسوا ان ضربة القلب كده قلبهم بيرف، بس ما تخافوش يعني مش كل الناس ولكن عند البعض. نقول الحياة المرفهة اللي ما فيهاش حركة، الواحد بيتحرك يروح يشتري يعني كيس خبز بياخد معه سيارة. بيقول هذه الحياة، حياة المترفة اللي ما فيهاش مجهود حركي عضلي. أيضا عند النساء ممكن يكون استخدام حبوب منع الحمل. دول الأسباب الثمانية اللي بنقول يمكن الوقاية من هذا المرض وهو السكتات الدماغية. تعالوا نمشي سبب سبب. ارتفاع ضغط الدم بنقول في العالم واحد من بين 20 ضغطه مرتفع. الضغوط المرتفعة أو المرض ده زاد الأيام اللي احنا عايشينها لوجود الضغوط والمشاكل الحياتية، الضغط النفسي والعصبي، ازدحام الطرق، الجري والكد والسعي على الرزق، مشاكل. سمعنا الأخبار بتؤذينا والمسلم بيتأثر بما يحدث لإخوانه في كل مكان. الضغوط اللي في الحياة بتؤدي لارتفاع ضغط الدم. أيضا النمط الغذائي الخاطئ، ناس عمالة تأكل دهون وتأكل أملاح. يعني في ناس تجيد أكل الأسماك المملحة والجبن المملح، لا بد من وجود الملح بكميات كبيرة، أيضا يؤدي لارتفاع ضغط الدم. أيضا بنقول أسباب أخرى، يعني دي الأسباب الأساسية. في أسباب ثانوية زي الكلى، تعب في الكلى، الكورتيزون اللي بياخد كورتيزون، اللي بيدعو بأمراض بياخد أدوية معينة بيجيله ضغط مرتفع. ولكن نقول هذا المرض بيزداد عند الرجال في مرحلة الشباب لغاية الثلاثينات كده أكثر من النساء، ولكن حوالين سن الوقار عند انقطاع الدورة وخلل الهرمون المرأة بتكون أكثر إصابة من الرجل في هذا السن. علاج ضغط الدم اللي بنقول عليه الأساسي أو الإسينشال، علاجه سهل جدا وهو البعد عن أسباب المرض، نبعد عن الاسترس والضغوط. نرجع لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغضب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نطمئن قلبنا بذكر ربنا. والمشاكل نحاول نحن ما ناخدهاش على أعصابنا، ولكن نعلم ان احنا في دار ابتلاء، ونعلم ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل انسان نصيبه من الابتلاء، ابتلاء بالخير، ابتلاء بالشر، ابتلاء بكذا. نقول هذا نصيب مقطوع مقسوم لكل انسان، ولكن ردود افعالنا هي المفروض نضبطها تجاه هذه الابتلاءات. الامر الثاني بيقول السمنة سبب لهذه السكتات الدماغية. يحاول الإنسان يمشي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلب. الأمر الثالث وهو المهم وهو الإكثار من الأطعمة الملأة أو الخضروات والفواكه، ونقلل بكثرة من الدهون والسكريات اللي بنقول السكر والملح والدقيق اللي هو الفرن الأفرنج. أيضا نقول التدخين مشكلة، والتدخين مشاكله العظيمة إن ممكن الإنسان يصاب نتيجة التدخين السلبي. والتدخين السلبي واقع في كثير من المسلمين بل كثير من الناس. يبقى في الأسرة واحد مدخن فقط مبتلى، ونجد الأسرة كلها تصبح مدخنة يعني مكرهة غصب عنها. إذا كنا في عالم ننادي فيه بالحريات، فهؤلاء باقي أفراد الأسرة من حقهم أن يحيوا حياة بعيدا عن هذا التلوث في التنفس عن طريق التدخين. فبنقول للمبتلى إذا بليتم فاستتروا، استتروا روح دخن في حتة بعيد. والقوانين في العالم بتقول هذا الكلام، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بيحدث المجاهرة بالمعصية اللي يمشي ويدخن بالسيجارة ده مجاهر، مش بس إن شكله هيأذي، لا دخانته هتأذي. حاليا القوانين الدولية بتقول المدخن عليه أن ينعزل في أماكن خاصة، ما يبقاش قدام الناس يدخن، عشان من حق الناس أن يتنفسوا هواء نقي. التدخين سبب من أسباب السكتات الدماغية. نقول أيضا الحياة المرفهة اللي مفيهاش حركة سبب من أسباب السكتات الدماغية، لأن الدم هيتحول إلى سائل راكد في الأوعية الدموية. احنا محتاجين نتحرك عشان نعرق، وعلشان ضربات قلبنا تزيد، وعشان حركتنا نبدأ نتنفس وننهج. هذه الحركة بتخلي الدم يسير في الأوعية الدموية بصورة سريعة، فمبقاش فيه ترصيب عالي لمكونات الدم على جدر الأوعية الدموية. فبنقول عليكم بالتريض، النشاط، المشي، الحركة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اخشوا شنو فإن النعمة لا تدوم. عايز كل ست في بيت تقوم تشتغل وتحرك نفسها، وخصوصا الأخوات اللي يقولك مش لاقيين مكان نمشي فيه أو نتحرك، نقول لهم الكسل يؤدي إلى الكسل، والكسل والنوم يؤدي للنوم. كثرة النوم من الأشياء اللي بتؤدي إلى الوخم والإصابة بالنعاس الشديد. نقول لهم لا اتحركوا، والحركة بفضل الله سبحانه وتعالى سيكون ثمارها على الجهاز الدوري والحركي والتنفسي. أيضا بنقول لأخواتنا اللي بيتعاطوا حبوب منع حمل لفترات طويلة، تعاطي حبوب منع الحمل لابد يبقى معاكي قياس للضغط باستمرار على الأقل مرة كل شهر. إن لو بدأ يعلى الضغط اعرف إن ده مؤشر مش طيب، وكثير من السكتات الدماغية بتنشأ نتيجة حبوب منع الحمل في سن صغير. يعني نجد بعض الأخوات في الثلاثينات وتصاب والعياذ بالله بشلل دماغي نتيجة تعاطي هذا الأقراص، هذه الأقراص دون ضابط. الضابط هو إيه؟ لو أنا باخد الأقراص لابد أني أتابع مع طبيبة أمراض النساء تقسلي وتشوف هذه الوسيلة تصلح لها أو ما تصلحش. كثير من الوسائل ما تصلحش لكل الستات، فلذلك عايز كل أخت تنتقي الوسيلة حسب الطبيبة المسلمة الفهمة العقلة اللي هتقول لها ده ما يتناسبش معاكي. ان احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، كلنا مختلفين، مفيش حاجه اسمه دواء ينفع لواحد ينفع للاخر ابدا، ولذلك احنا بنروح للدكاتره. لكن المريض لو مجرد انه يدخل على النت يقول انا عندي ضغط اخد الدواء الفلاني، ما كناش نحتاج لدكتور، لان كل الدكتور هنا يسمى الحكيم. الحكيم يعني بحكمته يصف للمريضة دي هذه الوسيلة، ويصف لهذا المريض هذا العلاج، ويصف لهذا طبقا لحالته مكونات جسمه والبيئة اللي عايش فيها والجهد العضلي اللي بيقوم بيه، وهل الوالدين كانوا مصابين بأمراض ولا مش مصابين. لأن السكتات الدماغية في نسبة منها يرجع لأسباب جينية أي مورثات. يعني ممكن الأب أو الأم اللي كان عندهم ضغط، يعني وجدوا لو أحد الوالدين مصاب بالضغط المرتفع 25% من الأبناء يصابوا. لكن لو الاثنين عندهم ضغط مرتفع وجدوا أن 90% من الأبناء يصابوا بضغط مرتفع. لذلك في أسر نقول هذه الأسر عرضة أكثر من غيرها بإصابة بالضغط المرتفع. الضغط المرتفع مش مرض سهل، خد بالكم، مرض صعب، لأنه أحيانا يأتي دون أن ندري. يعني بعض الناس يقول لك ما بصدعش، ما بحسش بيه، ما بيجيليش احمرار في وشي، ما بحسش أن أنا ضغط ارتفع. هذا الإنسان ممكن يفاجئ الضغط أنه يرتفع ويحصل والعياذ بالله انفجار في شعيرة دموية في المخ أو جنب القلب أو في مكان ما تؤدي إلى نزيف. هذا النزيف يؤدي المشكلة. النهاردة مش خوفكم، ولكن بنقول أنا بوعيكم لأن الوقاية خير من العلاج. طب لو احنا منعنا هذه الاشياء الانسان بيعيش حياة مستقرة بفضل الله وبكرمه، بيقي ربنا سبحانه وتعالى من هذا المرض. الاحصائيات بتقول ان في 750 الف، الرقم كبير جدا، يعني 3/4 مليون فرد مصاب بالسكتات الدماغية في الولايات المتحدة الامريكية. ثلث المرضى مصابين بنزيف في المخ، والثلثين مصابين بجلطات. وجدوا الناس اللي بتموت من هذا المرض المصابين بالنزيف اكثر من المصابين بالجلطات. العلاج، طب لو واحد مصيب في العيلة او اصيبت اخت، يعني ام ان هو بيصيب في السن الكبير اكثر من السن الصغير، ولكن لو في عندنا مريض ازاي العلاج يكون؟ هنتكلم عنه بتفصيل سريع شوية. التفصيل ان احنا نقول مرحلة المرض بنقسمها لمرحلة حادة اللي بعد الاصابة. هل المريض اما جاله هذا التعب، هل كان عنده نزف مثلا؟ هذا النزف ادى الى غيبوبة، يعني دخل عناية مركزة، ولا المريض جاله الشلل او الوهن في جنب من جسمه وما دخلش غيبوبة؟ ان هنا العلاج بيختلف مرحلة لمرحلة. العلاج بيتوقف على السبب، لو كان فيه نزيف نحاول نوقف النزيف، لو كان فيه جلطة نحاول ندوب الجلطة. ولو بصينا نلاقي الاتنين علاجهم عكس بعض، يعني واحد عنده الدم بينزف نديله حاجة علشان توقف النزيف، لكن اللي عنده جلطات بنديله حاجة تدوب الجلطة. لذلك التشخيص الجيد، وهنا بقى ندخل دور الطب التشخيصي، ان الطب مش علاج بس، يعني مش واحد يقول لك انا بشتكي من كذا خد القرص الفلاني واعمل عمليه، لا لازم يتشخص صح. هنا بقى ياتي دور دكتور، احيانا ما نجيبش سيرته، احيانا ما بيقدمش برامج، يعني ما نلاقيش اللي هو اساتذه الاشعه التشخيصيه. الاشعه التشخيصيه المريض بيروح يعمل اشعه رنين او اشعه كمبيوتر ونشوف هل اللي في المخ ده نزيف ولا جلطه سده اوعيه دمويه عامله ما يعرف به الاحتقان او منع الدم الوصول لخلايا في المخ. بنقول في كلا الحالتين محتاجين نشخص جيد ومحتاجين نعالج بناء على السبب المسبب. يعني المريض في كلا الحالتين بيجي لك بعرض وهو شلل في جنب من الجسم، مش قادر يحرك الدراع، مش قادر. احيانا 20% من المرضى دول بيتصاب انه ما بيقدرش يتكلم، في 20% ممكن ما يشوفش، يعني يقول لك انا مش شايف بعيني اللي في الجنب اليمين او في الجنب الشمال. بعضهم حتى لو جه يتكلم نلاقي الكلمات بنسميها سلطة كلام، يجيب كلمة وكلمة ويركز وعايز يجيب الكلمة مش عارف، فيبدأ ينفعل. احيانا يدور على الكلمة المخ مش قادر يسعفه، يبدأ يتنرفز ويخش في اكتئاب حاد، يقول لك مش عايز اكلم حد، ضلموا الاوضة اخرجوا بره، اطلع بره. حتى لو مش قادر يتكلم يبدأ يطرد الانسان. يبقى المرض ده من مضاعفاته الاكتئاب. ممكن المريض يكون الاكتئاب ناتج عن ان في مركز في المخ اتصاب، او نتيجة رد فعل انه كان بيتحرك ونشط وبيتكلم، فجأة لقى نفسه ما بيتحركش ما بيتكلمش. النشاط ومحتاج ابسط ضروريات حياته، يعني الحاجات الضرورية جدا جدا، يعني ابسطها انه ياكل او انه يدخل حمام او انه يلبس هدومه، محتاج حد يساعده، اكيد دي بتأثر على حالته النفسية. لذلك العلاج لهؤلاء في المرحلة الاولى بيبقى علاج يتوقف على السبب. المرحلة اللي بعد كده مرحلة التأهيل. طبعا في المرحلة الاولى في دور للعلاج الطبيعي، الحرص على المدى الحركي للمفصل، نحافظ على المفاصل سليمة، نحافظ على عضلات طولها سليم عشان ما تقصرش. ممكن نسيب العيان ونبدأ هو يبدأ تدريجيا يحصل عنده تشوه، يحصل عنده ضمور، يحصل عنده تيبس في مفاصل، نقول لا. دور دكتور العلاج الطبيعي الناجح انه يبدأ مع المريض من اول يوم. لذلك المستشفيات اللي بنقول عليها الخدمات الصحية فيها عالية، دكتور العلاج الطبيعي في الفريق الطبي يبدأ من اليوم الاول. لكن المستويات اللي هي بتكون اقل ودي مستشفيات كتيرة يقول لك لا لسه دور العلاج الطبيعي مش دلوقتي، استنى اما المريض يبدا يتحسن. على ما المريض يبدا يتحسن يكون المريض حصل عنده قصر في عضلة، تيبس في مفصل، حصل عنده قرح فراش نتيجة النوم ان ما فيش حد بيقلبه، لكن دكتور العلاج الطبيعي يجي يقومه يقومه يقعده ويسنده ويوقفه ويحسسه بالوضع والحركة، بالتالي بيتحسن. ما ننساش ان المريض عنده جنب سليم، جنب سليم يعني دراع ورجل، دول لو اهملناهم برضو بيحصل فيهم ضعف وبيحصل فيهم تيبس. يبقى دكتور العلاج الطبيعي بيشتغل على الجنب السليم وبيشتغل على الجنب التعبان، انه يحافظ لنا على المدى الحركي من تاني وفرد جميع المفاصل لهذا. لذلك بنقول لإخواننا العلاج لابد يكون علاج تكاملي. تكاملي يعني ايه؟ يعني يدا بيد كلنا كده، وتعاونوا على البر والتقوى. شفتوا الكلام جميل ازاي؟ الطب الامن كلام ربنا متوافق مع الطب الامن، ان ربنا بيقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، بيقول وتعاونوا على البر والتقوى. هنتعاون، طبيب النفسيه هيجي يحسن من نفسيه المريض، وده دوره كبير جدا. يجي اخصائي التغذيه يتدخل يقول الاكل النمط الغذائي ده رفع ضغطه، وانا هبعد عنه الملح، هقلل الدهون. وهنا بوصي احبائنا المرافقين اللي مع المرضى واهل المرضى، اوعوا يكون من حبكم وحنيتكم، يعني مريض ممنوع عنه التدخين ان تيجي تديله سجاره، لا انت بتديله شر، بتاذيه. واحد تاني ممنوع من اكل اشياء مملحه، نجد اثناء الزياره المتخيل هو متخيل انه بيحبه، يعني يقول لك لا ده هو متعبان واكلوا اللي في نفسه كلام. لا مفيش حاجه اسمها اكلوا اللي في نفسه. هنا المرحله اصبحت الطعام بالنسبه له دواء، فما ويمكن يصبح داء لو اديناه له بطريقه غلط. فنمنع المأكولات الممنوعة عنه، يعني خصوصا البنات والأبناء، يحس ان الأب عمال يقول لا هدولي كذا، انا نفسي في كذا، وهم من حبهم لي ويخشوا ان هو يعني يفارق الدنيا من هذا المرض وهو نفسه في شيء، فيبدأوا يكسروا كلام الأطباء ويبدأوا يروح يجيبوا له هو نفسه في سندوتش ايه كذا، لا ندهوله ويخبوه. يعني بنشوف هذه الحالات في المستشفيات. احنا طبعا بنعذر هؤلاء، ولكن والله بنفهمهم هذا الامر لابد ان هم ياخذوه انه علاج، لان الدواء علاج. هنرجع نكمل وناخد الاتصال. معانا ام منى من السعوديه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك، الحمد لله.
لو سمحت يا دكتور، حماتي عند معدتها بس تعبانه، بتاخد علاج الشلل الرعاش يعني بقى لها 10 سنين.
ايوه.
ومعدتها تعبانه، يعني بتجي لها مغص وكده، وعندها كان هيربس، المرض الهيربس ده.
ايوه.
طيب. وهي بتاخد علاج ومش عارفين نعمل لها ايه، يعني بتتعب من معدتها.
نعم. هل وجدتوا ان المعده فيها التهاب او قرح او
لا؟ لا لا.
نعم.
ما فيش، هي بس بتتعب ويجي لها سخونيه وكده، ده من تبع الشلل الرعاش.
نعم. هل بترجع؟
ايه؟
في ترجيع؟
لا.
طيب.
ولا في ترجيع ولا ضغط ولا اي حاجه، اللي طيب. عندها بس هي المعده وبتاخد. نعم. يعني والامساك برضه بتعب.
ايوه. طيب.
الامساك والمعده.
طيب ان شاء الله نقول لك على بعض الاكلات وبعض الاشياء اللي ممكن تحسنها باذن الله تعالى. معانا ام محمد من القاهره. السلام عليكم.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك معلش انا عايزه منك طلبين بس، الله يبارك لك.
اتفضلي.
اول حاجه ان انا عندي السكر وباخد انسولين.
سنك كام سنه؟
ما بقيت اخد الانسولين وانا بيطلع لي شعر كتير في دقني، يعني تحت دقني كده عامل زي الشوك تخين كده، وما بلحقش بصراحه اعمله يعني، وبيطلع تاني فمزهقني.
نعم.
فمش عارفه يا دكتور والله. وبعدين قالوا لي اشربي بردقوش عشان ننظم الهرمونات، فبشرب كتير لغايه ما زهقت من شربه وما بيعمليش اي حاجه بصراحه.
نعم.
دي حاجه. الحاجه الثانيه، عندي بنت اختي عندها 12 سنه، فعايزين نديها وجبات يعني عشان تنشط الذاكره وتعرف تمتحن وكده وتبقى مركزه.
ايوه تمام.
ربنا يبارك لك يا دكتور.
انت سنك كام سنه يا ام محمد؟
انا عندي 37 سنه.
طيب الله يشفيك ويعافيك.
وبعدين عايزه حاجه للجيوب الانفيه، معلش انا كده تقلت على حضرتك.
لا لا، ربنا يحفظك.
يا رب يبارك لك.
يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين.
يا رب يا رب يبارك لك. شكرا يا دكتور امين.
العفو، بارك الله فيك. وطبعا بنقول ليش في جميع مرضى المرضى كلهم، لان رحمه ربنا وسعت كل شيء. الاخت علياء من سوريا. السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
إذا بتريد بس
أنا عايزك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون.
دكتور لو سمحت، بس بدنا علاج لمرض التصلب اللويحي.
أيوه التصلب اللويحي. حاضر، في علاج طبعا.
بس اذا كمان بتريد بدنا رقمك الشخصي.
والرقم في الكنترول هتاخديه ان شاء الله. ما تقفليش وخديه من الكنترول قبل ما تقفلي. خلاص يا علياء؟ طيب جزاك الله خيرا. معانا ام محمد من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك فيك.
ربنا يديك الصحه وينفعنا بيك يا رب.
الله يرضى عنك.
معلش يا دكتور، انا عندي والدتي شايله الرحم بقالها زي 13 سنه.
نعم.
وهي عندها 54 سنه. أيوه. عظمها تشتكي دايما من عظمها، تقول عظمي كله بيوجعني، مفيش فيه حته سليمه.
ايوه.
فهي دي حاجه تعبان يعني، ان ربنا يشفيها ويشفي كل امراض المسلمين يا رب
ان شاء الله.
بالنسبه لنا بقى يا دكتور، بعاني من البلغم، هي حساسيه صدر، وتعبت. أيوة. من البخافات، وجع القلب ده، وتعبت منه جامد قوي. فالبلغم حضرتك تقولي على طريقه تداوي البلغم، لان المضاد الحيوي حدني. فعايزه حاجه بس حضرتك تقولي تداوي البلغم وتوسع لي الشعب الهوائيه كده.
حاضر،
جزاكم الله خير.
وإياكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. طيب احنا هنشوف الاخت اماني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
دكتور لو سمحت، انا عندي حماتي.
أيوة.
عندها كذا جلطه في المخ.
ايوه.
ومنها جلطه في جذع المخ.
ايوه.
وجلطه في الفص اللي هو الايسر في الناحيه الشمال. دلوقتي كان برضو كان ايديها الشمال ورجلها الشمال ما كانوش بيتحركوا. ودلوقتي بقى ايديها الاثنين ورجلها الاثنين، وهي في الرعايه المركزه دلوقتي، وداخله في غيبوبه، وكل يوم في الأسوأ. فمش عارفين نتعامل معاها ازاي ونعمل لها ايه. وجات لها فعلا قرحه فراش. فمش عارفين نتعامل معاها ازاي يا دكتور.
والله جزاك الله خيرا ان انت يعني بتسالي على حماتك، وربنا يجري يعني، وان شاء الله نقول لك ايه اللي ممكن نساعدها في هذه المرحله. ويمكن حلقه اليوم يعني هتفيدك في ازاي العلاج ليها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي والقادر ان هو يشفيها لكم وترجع سليمه باذن الله. طيب في اسئله تانية؟ طب ما فيش. انا دلوقتي بنقول ان معظم المصابين بالجلطات كان عندهم الجلطات الشديده، زي اختنا ما قالت، اختنا اماني بتقول ان حماتها كانت اتصابت جلطه ورجعت تاني وجلطه تانيه، عده جلطات. بنقول هي دي مؤشر ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. ما اصاب انسان بجلطه دماغيه الا وعمل له مؤشر قبلها، وكانها بيدينا يعني اختار، انذار. هذا الانذار بينذرنا ان هيحصل لك مشكله. حاول ان انت تبحث عن السبب وتعالجه. الانسان احيانا يعني ما يلتفتش للانذارات الالهيه، ما يلتفتش لهذه المؤشرات. يعني كثير من المرضى يقول لي انا جالي والدكتور قال لي امنع التدخين، بس ما رضيتش ابطل التدخين، فجات لي جلطه ثانيه. نقول له طيب ما هو ربنا ادالك انذار ومهله، فتجيله الجلطه الثانيه اشد، ثم تجيله الجلطه اللي بعدها اشد. نسال الله العافيه والعافيه. لذلك انا بقول لاخواني، كل اللي حصلت له جلطه وبرئ منها وشفي هو انذار انك تمشي تحلل الدهون الثلاثيه، تحلل الكوليسترول، تحرص على الحركه والمشي وممارسه الرياضه، البعد عن الضغوط النفسيه والحياتيه والقلق والتوتر. لا، انا عايزك تكون في رضا وفي عايش مع الله عز وجل في اريحيه، وفي تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلاوه القرآن وطلب العلم. اقضي فراغك بدل ما تشغل نفسك بأمور صعبة. وإن كنا في الزمن اللي احنا فيه بتطلعنا الأخبار بأشياء، يعني في كان الأول يقول لك إنفلونزا الطيور، الآن إنفلونزا الخنازير، عافانا الله وإياكم. ونقول كل هذه الأشياء هو الضنك اللي اخبرنا به المولى سبحانه وتعالى. ربنا بيقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الضنك بقى هو يبدا يبتليك كده بشويه اشياء، لان الاعراض عن ذكر الله، ربنا قال كده حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. طب احنا سمعنا الايه. طيب احنا ربنا بيقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لطيف، فعارف ايه اللي ينفعنا وايه اللي يضرنا، وخبير باللي هيحدث، فبيقول لنا امنعوا هذا، حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. يعني فهل انتم منتهون؟ هل انتم هترجعوا يعني في آية أخرى بنقول فعلا أنتم منتهون، انتهوا بقى عن هذا. زي ما قلنا الربا الاقتصاد ينهار، قلنا كذا العري والفحش الإيدز يظهر، قلنا مش عايزين نبطل. الله ده ربنا بيقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هو لازم نعرف أن ده حق من الله عز وجل. فبنقول الضغوط النفسية، أنا مش عايز أخرج موضوع الحلقة ولكن وجدت أنها إشارة لابد أن احنا نقولها. نقول علاج هؤلاء المرضى لابد أن يكون علاج متكامل، يكون فيه أخصائي تخاطب لو المريض مش قادر يتكلم كويس، أخصائي نفسي لو عنده اكتئاب، أخصائي تغذية عشان يوصف أغذية، أخصائي علاج طبيعي يحرك ويمشي، والطبيب المعالج اللي بيضبط حركة هؤلاء. هنيجي الأسئلة. معانا أختنا أم منا من السعودية بتقول المعدة تعبانة عند والدتها أو حماتها، والشلل الرعاش هي بتعاني منه، كان عندها هيربس وبيجي لها إمساك. فبنقول لك يا أم منا، السبب الرئيس للمعدة والقولون أو الإمساك هو قلة الحركة. المرضى اللي عندهم شلل رعاش ما بيتحركوش كفاية. فهنوصف وصفة بسيطة جدا، وهو تحريك المريض ما لا يقل كل ساعتين نحرك المريض 10 دقائق. الأمر الثاني وده المهم، الاختيار الأطعمة سهلة الهضم، يعني بلاش الحاجات اللي معمولة بالسمنة، السمبوسك عندكم في السعودية، أو الكبسة اللي كلها دهن ضاني، أو الحاجات المقليات اللي في المحلات، لا المطبق وكذا، كل ده أكلات يعني بتتعب المعدة الإنسان السليم، فما بالك بحد عنده كان مرض الهيربس قبل كده. الإمساك بنفضل ندي معلقة زيت زيتون على الريق، والمعدة بندي صبار بلدي. الصبار البلدي ممكن يجيبه من عند العطار اللي هو الصبار بيبقى لونه أسود، أو الصبار نفسه نجيب الخل الأخضر ده وناخد من قلبه ما يعادل حمصة، حاجة وزنها بسيط جدا، وتتاخد على الريق وراها شوية مية، والواحد بعد كده ياكل، بس يحرص ان اكله ما فيهوش حاجات من المهيجات للمعدة من المواد الحريفة والمسبكات. اختنا ام محمد بتقول عندها سكر، بتاخد انسولين، وعندها شعر زايد في الدق. والسؤال الثاني بتقول تنشيط الذاكرة لحد عنده 12 سنة، وبعدين الجيوب الأنفية. هناخد جزء جزء. أولا السكر والإنسولين في عندنا أشياء مساعدة، وما أقول مساعدة الست الواعية يا أم محمد تسجل القراءات بتاعة السكر، يعني لابد يبقى عندك كده كراسة زي كراسة الرسم البياني، وكل التاريخ تقيس النهاردة وتروح مسجلة القراءة كانت كام، وبعدين بتقيسي في نفس الوضع. يعني انت هتقيسي صايم يبقى كله صايم، قيس النهاردة طلع 120 تروح عاملة 120، بكرة 130، بعده 120، وتعملي رسم بياني كده تشوف السكر اخباره ايه معاك. نمرة 2 تاخدي اشياء مع العلاج اللي بتاخديه، عشان نقدر نقول لدكتور البطنة عايزين نقلل كمية الانسولين. طب انا اقدر اقللها ازاي؟ لو لقاني مريض منضبط، منضبط يعني باكل اكل سليم، باخد حاجات من اللي هي بتساعد على ان التمثيل الغذائي للنشويات والسكريات، زي ايه؟ البصل المشوي مفيد جدا، الترمس، وهنا بقى ركز، اوعوا تاخدوا الترمس الناشف المطحون، الكلام ده غلط. الترمس كل البقوليات فيها مواد ضارة، هذه المواد لابد من نقعها. لذلك اجدادنا عمرهم ما جم عملوا جابوا البسلة كده ولا اللوبيا الناشفة وراحوا حطونها في الحلة وقعدوا يعملوا، لا الأول لازم تتنقع. الناس اللي بتعمل فول لازم ينقع الفول الأول، ليه؟ إن المادة اللي بتطلع في المية نتيجة النقع هذه من المواد السامة الضارة. لذلك الترمس ما أقدرش أخده بدون ما أنقعه وبدون ما أسويه، وبعدين بدل نحط عليه ملح عشان ما نتعكيش حط عليه خل او ليمون يبقى كويس. ايضا بندي ورق التوت، ورق التوت مفيد جدا، ومعاهم بندي القرفة، شرب القرفة طبعا بدون سكر بيقلل من السكر في الدم. شعر الدق بنقول في وسائل بتزيله، ولكن يعني في مرض في عشب اسمه الصعد. عشب الصعد ده لو احنا عملناه غليناه وعملناه زي كمادات عليها بيجيب نتيجة. ممكن نعمله كريم بالنشا وزيت اللوز الحلو، يبقى الصعد وزيت اللوز الحلو والنشا ونعمله ككريمات، بس نعملها بعد ما بنزيل الشعر من الجذور. الكلام ده لو فين؟ لو ما فيش في الهرمونات مشاكل. لو في هرمونات فيها مشكلة هنا بقى نشوف طب نعمل ايه. في مرض مشهور قوي 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 اللي هو التكيس المبايض، بيكون ناتج عنه خلل في الهرمونات عند الستات ال LH وال FSH. يعني يعملي تحليل كده للهرمونين دول، لو لقينا فيهم لخبطة نقولك اه محتاجة تظبطي الهرمونات الاول بيزول السبب. البردقوش، هو البردقوش دي قدرة بس قدرة محدودة لو الاسباب بسيطة وسهلة. تنشيط الذاكرة ال 12 سنة بنقول في حاجات جميلة جدا بتنشط الذاكرة، بندي التمر والتين والزبيب، بندي عسل بغذاء الملكات، الخل التفاح في السلطة، كل دول يخلوا الذاكرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حديد وأكل البصل المشوي أيضا يقوي الذاكرة. الجيوب الأنفية، الجيوب الأنفية ممكن نعالجها بحاجات بسيطة قوي زي حسن الوضوء. لو هنيجي نستنشق صح، الناس اللي بتستنشق صح ما يجيلهمش جيوب أنفية. طب لو حدث إن الجيوب الأنفية موجودة وفي حساسية، بنقول في حاجة بسيطة جدا، القرنفل. عارفين القرنفل الصغير الأسود ده؟ بنيجي كوباية مية سخنة بالليل، وبناخد الكوباية نروح حاطين عليها 7 فصوص قرنفل، ونغطي الكوباية على الصبح على الريق لمدة أسبوع، ثم بعد كده 3 مرات في الأسبوع لمدة أسبوع، بعدين مرتين، بعدين مرة كل أسبوع لمدة شهر. حساسية الصدر وحساسية جيوب الأنفية بتروح بفضل من الله وبرحمة. طب لو القرنفل مش جاب نتيجة او ما جابش نتيجة، طبعا احنا قلنا في الاول كل مريض له وسائل تصلح ليه. في بعض الناس يقول انا جربت القرنفل 3 ايام يا دكتور وراح عندي تماما خلاص، بنقول بقى في طريقة تالتة، وهي الطريقة اللي اتكلمنا عنها في بداية الحلقة اللي قال عليها الدكتور محمد عبد الجواد في رسالته. كل حساسية الصدر بقى حساسية الانف بتتعالج ب الحجامة كما أثبتت البحوث والدراسات العلمية. معنا اتصال، سلام عليكم. الأخ هشام، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام، ازي حضرتك يا فندم؟
الله يكرمك، الحمد لله.
لو سمعت يا فندم.
تفضل.
لو سمعت يا فندم، أنا شاب عن 28 سنة.
أيوة.
لو
سمعت يا فندم، يا ريت توطي التلفزيون يا هشام، وقطي التلفزيون وتكلم من التليفون.
ايوه يا فندم.
اتفضل.
انا شاب عندي 28 سنه وعندي يعني سرعه غريبه قوي في تساقط الشعر، شعري نزل على طول، يعني الموضوع ده في مثلا ما بين 6 شهور او سنه.
نعم.
نزل، يعني انا شعري غزير جدا وناعم وطويل، طبعا ده مأثر لي كتير بالنسبه لموضوع شغلي، فارجوك انا عايز يعني
حل. طب هل الوالد، بص يا هشام، هل والدك عنده مشكلة بالنسبة لل يعني الصلع العادي عنده؟ طيب. موجود عند الوالد صلع.
ايوه يا فندم.
طيب عند الخال الخلان عندهم صلع؟ طيب.
لا مش صلع، يعني خفيف كده زي.
ايوه خلاص، انا هجاوبك باذن الله يا استاذ هشام. معنا الحاجة أم فارس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا دكتور أمير.
الله يرضى عني.
وجزاكم الله خيرا على النصائح الغالية التي تنصح بها الأغلبية من المشاهدين لقناة الرحمة.
الله يكرمك.
جعلها الله في ميزان حسناتكم يوم أن نلقاه.
الله يجزيك خير.
ليس لي أي سؤال، واتصالي فقط للدعاء.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
ربنا دعوتي لكم بمزيد من التوفيق، ولقناة الرحمة وكل العاملين فيها، ولكل أبناء في كل مكان بالتوفيق، ودعوات من قلبي الأستاذ محمود حسان وفضيلة الشيخ علاء السعيد بالشفاء العاجل إن شاء الله.
اللهم آمين. اللهم
شفاء. جزاكم الله خيرا دكتور.
وإياكم. الأخت أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك بخير.
لو سمحت أنا عندي سؤالين لحضرتك.
اتفضلي.
انا زوجي كشف وكده، كان بيجيله ازمه في القلب وكده، فقالوا له عندك التهابات في كيس اللي هو بين القلب، مش عارفه هو بين ايه كده، ففي التهابات جامده ليه، هو اللي مسبب الازمه دي بتجيله. فياريت حضرتك تقول لي على حاجه يعني مثلا يشربها يكون طبيعيه يعني وكده.
حاضر.
والسؤال الثاني يعني يخصني انا حضرتك، انا المفروض كل بعد ولاده باخد ابره اللي هي الار اتش.
نعم.
فيعني انا ولدت يعني وما خدتهاش، ف فما فيش مثلا حاجة يعني أشربها مثلا يحسن الدم بتاعي شوية بحيث إن هو ما يموتش البيبي في الرحم وكده؟
إن شاء الله.
طيب. الله يجزاك الله كل خير.
وإياكم جزاك الله خير. معنا الأخت أم أحمد. السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
والله أنا ليا سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
بخصوص التبول الغير إرادي في الأعمار الكبيرة.
أيوه.
اللي 18 سنة كده.
نعم.
راح لدكتور مسالك بولية وبعدين طبعا هو ابني. واداله علاج لمدة سنة وما عملش معاه حاجة.
نعم.
فيعني عايزين نصيحة كده تكون من حضرتك يعني.
طيب. نجاوبك حاضر يا أم أحمد. معانا الأخ عامر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حال دكتور؟ إن شاء الله طيب إن شاء الله.
بخير نحمد الله سبحانه وتعالى.
الله يبارك فيك يا دكتور. ممكن نسألك سؤال على الوالدة يعني.
تفضل.
عندي الوالدة عمرها 76 سنة توا.
نعم.
وعندها طبعا الضغط والسكر وعندها ضعف في عضلة القلب.
نعم.
لكن مشكلتها يا دكتور بتدهش واجد بتدهش هلبة يعني. لما بتمشي بتدهش هلبة ولما حتى هي نايمة أحيانا لما تغير الفرش أو شيء تدهش كتير يعني. فمانيش عارف أنا الدكتور القلب قال لي ما فيش مشكلة في القلب يعني ممكن تكون عندها أزمة أو تكون عندها حاجة في الصدر أو شيء.
نعم.
ولما درت لها كشف على الصدرية قالوا لي ما فيش مشكلة في الصدر يعني.
نعم.
وأحيانا تكون جاها مرات كيف الجلطة الخفيفة هيك أحيانا جاها كيف الجلطة يعني رجلها هيك تفشل وإيدها تفشل شوية.
نعم.
تقعد ممكن دقائق هيك وبعدين ترجع طبيعية زي قبل يعني.
نعم.
فممكن الدكتور إذا كان عندك أي مثلا علاج أو نصيحة وبارك الله فيك وجزاك الله خير.
إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ أحمد.
إزيك يا دكتور؟
الله يكرمك.
جزاكم الله خير.
إياك.
بعد إذنك أنا سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأول أنا عندي 27 سنة.
أيوه.
وطولي 170 سنتي وزني 55 كيلو من زمان جدا.
نعم.
يعني مفيش زيادة خالص في الوزن.
نعم.
السؤال الثاني هل في وسيلة للتطهير مثلا الرئة وكده من التدخين؟ أنا مش بدخن بس للأسف يعني مبتلى بإن أنا بقعد مع ناس مدخنين بكثرة يعني فهل في وسيلة إن الواحد يطهر الرئة وكده؟
تمام. وانت عايز تزيد يا استاذ احمد؟
اه
طيب حاضر ان شاء الله تعالى. يعني من المكالمات النادره ان نجد من يبحث عن زياده الوزن ولكن كله عايز يخس. الاخ خميس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
بعد اذنك يا دكتور ام الطفله بس هتكلمها.
اتفضل.
السلام عليكم.
صح وبركاته.
انا عندي بنتي عندها سنه وست شهور دلوقتي عندها بتعاني من تشنجات وكهرباء زيادة على المخ ما ظهرتش إلا بعد ما 4 شهور من ولادتها. الدكاترة عملوا لها إشعة مقطعية ظهر إن في تكلسم على خلايا المخ هو ده اللي عمل لها التشنج. بس التشنج بتاعها بتخبط اللي هي دماغها في صدرها كده وهي قاعدة وبتشد إيديها وتغرب عينيها. غير كده لسه ما مشيتش الدروس بدأ لسه والاسنان بتاعتها بدأ تطلع لما وقفت العلاج اخدت ادوية كتير ومفيش اي نتيجة.
نعم.
اخدت برشام لحدات ما وصلت لبرشام اخر حاجة كان اباتريك و... وتوباماك
معروفة. اتفضل.
ايوه فكل الادوية تقريبا جربناها ومفيش اي نتيجة وبتقعد مثلا شهرين ثلاثة على الدواء ومفيش اي نتيجة.
نعم. طيب
فاسمها دي اعمل لها علاج طبيعي عايزاها تمشي يعني التشنج ده يقل شويه لان بتجي لها ممكن توصل 24 مره في اليوم.
نعم. حاضر.
جزاك الله خير.
الله يرضى عنك ويشفيها ويعافيها. هناخد اخر اتصال. الاخ عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حال حضرتك يا دكتور؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
والله اني بحبك الله يا دكتور. يا دكتور امير
حبك الذي احببتنا فيه.
جزاك الله خيرا. لو سمحت حضرتك انا بعاني من حرقان في مجرى البول دائم.
أيوة.
وفي مشاكل في البروستاتا. وعملت تحليلات كتير وعملت برضو منظار عليه وما في اي حاجه اخذ مضادات وما بيعملش اي حاجه.
نعم.
الشيء الاخر لو سمحت بعد اذن حضرتك
السن كم سنه يا عبد الله؟
نعم حضرتك عندي 40 سنة.
ايوه طب.
في عندي حضرتك انا لم انجب متزوج منذ 10 سنوات ولم انجب. وعملت اللي هو الاطفال انا بيب مرتين ولم يرزقني الله عز وجل. وفي اشتباه ان في انسداد في البربخ وكنت عملت أشعة على الأحبال المنوية والحمد لله رب العالمين سليم، لكن فيه اشتباه إن فيه انسداد في البربح، هل فيه حضرتك علاج؟
نعم.
بعد إذن حضرتك برضو في استشارة بس مش هتنفع على التليفون، فعايز التليفون حضرتك الخاص وأكلم حضرتك بعد برنامج مباشرة لو سمحت.
طب ما تقفلش ما تقفلش وخد التليفون من إخواننا في كنترول روم.
جزاك الله خيرا دكتور.
الله بارك الله فيك. بارك الله فيكم. طبعا أسئلة كثيرة وهنحاول نجاوب. طبعا في إخواننا وأخواتنا نفسهم كانوا يتكلموا، ولكن نقول لكم إن شاء الله نتواصل معكم، لو بعتوا رسالة SMS ممكن نجاوبكم، أو التليفون لو عايزينه من الكنترول، بس يعني رجاء اختيار الوقت في المكالمة يكون وقت مناسب. يعني إيه الناس يقولك طب هو إيه الوقت المناسب؟ وقت المناسب ما يبقاش وقت الصلاة والأذان، ما يبقاش بعد الساعة 12 بالليل، ما يبقاش يعني واحد بيتصل قبل الفجر مثلا بساعة ساعة شوية يقول لك انت لسه ما صحيتش، يعني يبقى في حلم ورفق في الاتصال، واللي يسأل يسأل سؤال سريع. يعني احيانا نضيع وقت المكالمة، ازيك يا دكتور عامل ايه بخير والله بنحبك طب مش عارف ايه، فالوقت الطويل في ناس كتير بيبقوا محتاجين هذا التليفون، والله الاتصال يكون سريع، عندي مشكلة 1 2 3. لو قلت لك كلمني بعد ساعة بعد ساعتين بيكون أحيانا سايب التليفون مفتوح لهدف، بيكون في اجتماع أو في محاضرة. فيعني رجاء أنا مش عايز أغير الرقم، ولكن يعني الرحمة إحنا في قناة الرحمة فترحمونا أيضا. أختنا علياء بتقول من سوريا بتقول التصلب اللويحي. التصلب اللويحي اللي هو بيسمى MS، مرض MS أو التصلب اللويحي مرض مناعي، علاجه باستخدام الإخناسيا. إخناسيا ده عشب بيحرص على تظبيط المناعة، بناخد كوب صباحا ومساء نص معلقة. حاليا شركات الأدوية جزاهم الله خيرا، وبنقول جزاهم الله خيرا ليه؟ إن بدأوا يأخذوا هذه الأعشاب ويحولوها في صورة أقراص أو كبسولات، فالآن موجودة في بمسميات كثيرة يعني الصيادلة عارفينها، مش هقولها في الحلقة، ولكن هو العشب اسمه إخناسي. أيضا الحجامة بتتعمل على موضعين، موضع منتصف عظمة الصدر وعلى الكاهل مرة في الشهر لمدة 3 شهور، بتجيب نتيجة طيبة. أم محمد من القاهرة بتقول الأم شايلة الرحم سنها 54 سنة ألم في العظام، نقول لها يا أختي اعملي ما يعرف بمسح على العظام للهشاشة، مقيس الهشاشة، ان ممكن بعد يعني ازالة الرحم او استئصال الرحم بيحصل فيها هشاشة في العظام، ودي ليها تأثير يعني متعب. نلحق نتحاشى هذا بايه؟ انظمة غذائية جيدة، سمك، فواكه بحر، طبعا سمك مشوي او مسلوق، البان ومنتجاتها مع عدد الدسم اللي فيها، بلاش نبعد عن الجبنة الروم والفلامنك والقشطة، ولكن خلينا في الجبنة القريش، وبناخد معاهم الكرنب المسلوق فيه كالسيوم عالي، ومعاهم عصير البرتقال او الليمون، ان فيتامين سي مفيد جدا لتقويه العظام عند النساء. حسيت صدر بنقول لها اعملي الحجامه، لسه هو الدكتور محمد عبد الجواد من جامعه عين شمس رساله ماجستير بتقول بتعالجها. طب انت عايزه حاجه تانية معاها؟ انت سمعتي اكيد وصفه القرنفل، 7 قرنفل بتعالج حسيت الصدر. عايزه حاجه البلغم تطرده؟ في ورق الجوافه، وعندنا بنستخدم التليو والبان الذكر بتحطوا على بعض. لو ما تحبيش ده كله امضغي بس كل يوم الصبح فص البان ذكر بفضل الله عز وجل، واشربي مشروبات دافيه، والصيف جاي مش عايزك تشربي حاجات ساقعه ان الساقع بيزودها. الاخت اماني بتقول عند حته عده جلطات عند حماتها. انا اولا والله يعني سعدت جدا انها تسال عن حماتها ومتاثره، فأقول لها جزاك الله خيرا، واسمعي كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بيقول البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. بالعكس انت مش هتدين، ده ربنا هيكرمك في أولادك وفي زوجات أولادك إن شاء الله يكونوا برين بيك زي ما انت برة بحماتك. فبنقول لك العلاج الآن بالنسبة له هي في العناية المركزة، علاج طبيعي، تحريك المفاصل، الحرص على النفس وقرح الفراش، ان احنا في علاجات كتيرة معروفة الان في المستشفيات اللي هي ما تعرف بمرتبة الهواء، والمرتبة المائية موجودين دلوقتي. ممكن تمنها يكون غالي شوية ولكن بتعالج قرح الفراش على طول. الأخ هشام 28 سنة عنده سرعة تساقط الشعر. ممكن السؤال اللي أنا سألته له قلت له هل الوالد عنده أصلع يعني؟ قال لي طب الخلان؟ قال لي بنقول بيكون العامل الوراثي عامل أساس في هذا الموضوع. يعني أنا ما جيش على أنا مثلا والدي كان كده إعمامي خلاني، فبقول المسألة رضا بالشكل. ولكن لو في مشكلة في الهرمونات، يعني أحيانا هرمون بيبقى الهرمونات الذكرية عالية، الهرمونات الذكرية لو عالية ممكن تؤدي لهذا. فهدي لك وصفة بسيطة جدا لهذا، مع أنها لو هي السبب صلع، صلع يعني وراثي زل عندي، ما منوش نتيجة كل بنعمله. بعض الناس يقول لك لا ليها علاج، أنا بقول أنها أساسا مش مرض عشان يبقى لها علاج، اوعى ما تخلط. وبعدين هم اللي يعني هم مين الاصحاب بقى اللي بيعمل لك منتجات ومستحضرات وكده، يغرسوا في دماغنا اشياء هي مش مرضيه. يا مثلا لون المراه الداكن، اللون الجميل اللي بقول عليه جميل الاسمر، يقعد يقول لك عندنا مبيضات للبشره كان ده حاجه وحشه. لا، المراه السمراء مراه جميله. خدوا الكلام ده لا حاجه عشان نعالج الصلع مش عارف ايه. لا، الرجل الاصلع رجل جميل. وبعدين الجمال مش بجمال بس بالشكل، يعني مش عايز انا مش بزكي نفسي لا. فبنقول يعني لو المساله ما فيهاش حاجه مرضيه خد هذه الوصفه، ودي بقولها للاخوات ويا ريت تكتبوها. يبقى عندنا اربع زيوت او شعر جدا بنعملهم، بنخلطهم بنسب متساويه: زيت الجرجير، زيت الثوم، زيت البصل، زيت الصبار. نقولهم تاني: زيت الجرجير، زيت الثوم، زيت البصل، زيت الصبار، نسب متساوية. ممكن نضيف لهم شوية زيت زيتون ونعمل بيهم حمام زيت للشعر بيقوي الشعر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمك بهذا. بعض الناس بيعملوا حاجة بس يعني بلاش ليك أنت، نقولها بقى للأخوات في سؤال آخر. أختنا أم فارس، الحاجة أم فارس، نقول لها جزاك الله خيرا. والله أنا بسعد بمن يدعو لنا، وياريت كل المشاهدين الآن لعل الله يستجيب من واحد يدعو لنا بس بالثبات، وإن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويكرمكم بإن احنا نداوم على هذا الخط، ويفضل فاتح لنا أبواب هذه القناة والقنوات الأخرى فيها خير. والله نسأل الله أن ينفع بهذا العلم وأن يجعله في موازين الحسنات، وألا يجعل للشيطان فيه نصيب. أم محمد بتقول التهاب في غشاء القلب، الغشاء التنور اللي بيغطي القلب. للزوج بتقول عايزة حاجة تقلل من هذا الالتهاب. في عندنا مضادات التهاب طبيعية زي إكليل الجبل، يتاخد مرة الصبح ومرة بالليل، ربع معلقة على كوباية ماء مغلية، بيجيب نتيجة سريعة. معاهم نعمل الحجامة مفيش مشكلة. بتقول أنا كنت باخد حقن الار اتش بعد الولادة ونسيت أخدها. أنا بنبه يا جماعة إياكوا تنسوا هذه الحقن، ما نحاولش ننساه. وانا هستشير لك اساتذه من اساتذه المناعه المتخصصين في هذا، وريت تاخدي تليفوني من الكنترول. انا بصراحه مش عايز يعني اقول لا، انا بقول لا اعلم، ولكن سهل جدا نستشير اهل الذكر لاننا لا نعلم. فان شاء الله نجاوب ام محمد، حتى ممكن نجاوبها في الحلقه القادمه لو انت مش عايزه تتصلي وتتكلفي مكالمه على الموبايل. هنعرفها لاخواتنا اخواتنا اللي فاتتهم اخذ حقنه الار اتش وتمت الولادة علشان ما يحصلش تشوهات في الجنين. أم أحمد بتقول التبول لا إرادي في السن الكبير. في علاجات كتيرة أم أحمد، ولكن الجزء النفسي مهم. الشاب أو الشابة اللي عنده هذا الموضوع مستمر أحيانا، يعني نقول 90% بيكون الموضوع أثره نفسي، محتاج حاجة اسمها كوتشنج. كوتشنج يعني إيه؟ حد يقعد يقوي العزيمة والإرادة وانت ملأ وان شاء الله ما فيش نمرة اتنين، بنعمل حاجة اسمها الحجامة الجافة فوق وتحت السرة، يتعلمها المريض طالما كبير ويعملها لنفسه يوميا. يعني بيشتري علبة أدوات ويعملها لنفسه، الموضوع سهل، لا في تشريط ولا دم ولا حاجة. ممكن يعمل مرة دموية، نعم ممكن يعمل مرة في الشهر، بتزول بفضل الله عز وجل. الأخ عامر بيقول الوالدة 76 سنة، نقول له بارك الله لك في والدتك وفي والدتي وفي جميع أمهاتنا وأبهاتنا كمان، يعني مش عايزين نقول في الوالدين. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، وجزاك الله خير أنك بتسأل والدتك، لأن هم دول يعني نقول النعمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أوصانا بهم بعض الله عز وجل. بيقول ضغط وسكر، طبعا ده نقول ده من فضل الله ومن كرمه وابتلاءاته جميلة، ضعف عضلة القلب، ولكن بتدهش. تدهش أخونا اللغة يعني كلمة، يمكن المشاهدين يقولك يعني إيه بتدهش؟ بتتعب، بتتعب من أقل مجهود، وعندها جالها جلطة خفيفة مؤثرة عليها ومش لقي لها سبب. هقول لحضرتك قد تكون الجلطة الخفيفة تركت ما يعرف بالوهن في العضلات، يعني العضلة ما تبقاش يعني والعياذ بالله فيها الشلل، ولكن فيها ضعف. هذا الضعف محتاج تمرينات، بس تسمى تمرينات هوائية متدرجة، دي بيتقنها وبيوجدها دكاترة العلاج الطبيعي. فأنا هوصيك يعني من برك بأمك تجيب لها دكتورة علاج طبيعي، تحاول تعمل لها تمارين متدرجة لغاية لما نقوي عندها ما يعرف به الانديورانس أو التحمل، يبقى عندها مش قوة بس، لا التحمل، تقدر تمشي مسافة أطول، تقف مسافة أطول، تتحرك أكثر. السؤال اللي بعد كده جانا من الأستاذ أحمد من القاهرة، بيقول 27 سنة، طول 177، وزني خفيف وعايز أدخن. بقول لك يا أستاذ أحمد، لو وزنك العيلة كلها وزنها خفيف ما تحاولش تدخن. ليه؟ بيبقى عامل الوراثة موجود، بس المهم تكون قوي. قوي يعني إيه؟ أنا أبدأ أروح جيم، ألعب رياضة، أحافظ على عضلاتي، وفي نفس الوقت أنت ما شاء الله حريص عايز تطهر الرئتين. أول شيء طهر الرئتين التنفس في مكان نقي، يعني أروح مكان حديقة مثلا فيش حد مدخن حواليا، أو أروح في المدن الجديدة البعيدة عن مصادر التلوث وأبدأ أتنفس، أعمل تمرينات تنفس، ألعب رياضة، أجري، بفضل الله بتحسن بهذا. ولو نهكت بتنقي الرئتين. لو عايز حاجة تقوي المناعة بناخد مية بعسل وعليها غذاء ملكات 5%، يعني نص كيلو عسل نحط عليه 5 جرام مثلا، يعني دي 10%. الأخ خميس بيقول البنت عندها سنة وست شهور، تشنجات وكهرباء في المخ، أشعة مقطعية، قالوا إن في تكيس في المخ أو تكلس في المخ، تأخر في النمو والمشي، يعني ممكن يجي لها التشنج 24 مرة في اليوم. طبعا بنقول لأختنا سنة وست شهور ياريت تكون بترضع رضاعة طبيعية. لو بترضع رضاعة طبيعية انت يا أختي يا أمها تاخدي 4 حاجات تخلطيهم على بعض وتاخديهم وتشربيهم: شمر ينسون كراوية ونعناع فلفلي، شمر ينسون كراوية ونعناع فلفلي. نعناع الفلفلي هو النعناع الجبلي، الجبلي اللي هو موجود في مرسى مطروح وسينا، اللي هو بيسموه النعناع ذو الورقة الرقيق الرفيع، مش ورقة مربعة زي الورق العادي. بنقول تاخدي دول، وممكن تعمل لها علاج طبيعي، نعم، واعمل لها حجامة. هتقول طفلة سنة وست شهور ممكن؟ اقول لها ممكن، بس بيكون حاجات بقى ما فيهاش ايه التشريط اللي احنا نعرفه، لا ده لمسات خفيفة، مرة في الشهر لمدة 3 شهور. اخونا الاخ عبد الله بيقول حرقان في مجرى البول دائم، والتهاب في البروستاتا احيانا، سنه 40 سنة وغير منجب، وجرب اطفال الانابيب، واشتباه في انسداد في البربخ. نقول لاخونا عبد الله شفاك الله وعافاك، اولا اعمل تحليل بول بسيط، شوف في عندك املاح ولا لا. لو ما فيش املاح هتاخد شراب البقدونس على الريق نمرة 2، هتاخد شراب الشعير 2-3 في اليوم، ياريت تاكل خبز الشعير، خبز الشعير مفيد جدا. نمرة 3، وده الكلام المهم، شرب كميات كافية من المياه، الإقلال من الحوادق والأملاح، الأكل فيه موالح، والأغذية اللي عالية الأملاح، يعني نشوف نوع الملح عندك إيه. أحيانا يكون الحرقان ده نتيجة ملح يوريت، ففي وجبات وأغذية ما ناكلهاش دكاترة المسالك عارفينها والدكاترة العاديين عارفينها. لو لقينا لا ده أوكزاليت وده نوع الملح نمنع، وبنقول لك اعمل حجامة إن شاء الله تساعد على نشاط وحيوية الحيوانات البنوية وزيادتها، وبنوصيك ببعض الأكلات الهامة. الأكلات دي عشان تزود الخصوبة عند الرجال، يلا ريت نكتب كده يعني في آخر 2 دقيقة من البرنامج، نكتب فيهم الوجبات اللي بتزود الخصوبة عند الرجال. أولا كل الخضروات الخضرة زي إيه؟ الجرجير، الفجل، الكرات. طيب معاهم البقدونس ممكن ينفع. طب ايه تاني يا دكتور؟ نقول حاجة مهمة جدا، في حاجة بتتعمل
يعني دي كانوا بيعملوها في سكان الصحراء، بيجيبوا البقدونس يفرموه ومية البقدونس يتفرم مع ميته ويتنقع فيه التمر ويتاكل تمر منقوع في بقدونس، ده بيزود الباء والقوة عند الرجال مع زيادة كمية الحيوانات المنوية. بندي وصفة تانية بسيطة مع المأكولات، بنقول الأسماك البحرية مفيدة جدا، اللب أو بنسميه بذور نبات دوار الشمس، دوار الشمس، اوعى حد اسمعه يقول عباد الشمس، كلنا بنعبد ربنا بما فيه هذا النبات فاسمه دوار الشمس. بناخد ايضا معاها الحمص الطبيخ، مهم جدا مفيد بيزود. ايضا حاجة سهلة قوي قوي، ورق البصل، عروق البصل الاخضر مفيدة في زيادة الحيوانات المنوية. يعني في نهاية هذا البرنامج يعني لا يسعني، يمكن الاجابات كانت سريعة وبعض الاخوة والاخوات كان نفسنا ان هم يشتركوا معنا في البرنامج، ولكن نقول لهم اللي موفقش وتكلم معنا ممكن يبعث لنا رسائل خلال الاسبوع او يتصل، وان شاء الله نخصص اجابة لاسئلتكم في الحلقة القادمة ان شاء الله. في نهاية هذا البرنامج ادعو الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان يزدنا علما، واسأله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا اي كلمة قلناها دون قصد بسهو أو خطأ أو نسيان، فنستغفر الله العظيم ونتوب إليه. وإلى لقاء آخر مع الطب الآمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.